بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. ومن التمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.
سماق،
نعم
السماق. طيب، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على زكاة، على كتاب الزكاة، إلى هذا الباب المهم جدا، وهو باب زكاة الخارج من الأرض. وهو مهم جدا لأن النشاط الزراعي أو الثروة الزراعية من أهم الأنشطة التي يتكسب منها الناس ويتقوتون، وهي من أهم برضو المجالات والأمور اللي يكثر السؤال عنها، خاصة في قرانا ونحو ذلك. ما الذي تجب فيه الزكاة؟ وما الذي لا تجب فيه؟ وما هو مقدار الواجب؟ وكيف يحسب؟ ومتى يجب؟ ونحو ذلك من المسائل المهمة. الحقيقة الأمة كلها اتفقت على أن الخارج من الأرض فيه زكاة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ويقول: آتوا حقه يوم حصاده. وروي أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الزكاة من التمر والزبيب والقمح والشعير. لذلك ابن المنذر حكى الإجماع على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، اللي هي التمر والزبيب والقمح والشعير. بعد كده اختلف العلماء اختلاف كبير جدا، ما بين مضيق جدا جدا في في نوع الواجب ومقداره، وبين موسع جدا جدا في هذا الأمر. فالناس صاروا يعني على طرفي نقيض ثم متوسطون. لقينا الظاهرية مثلا يقولوا ما تجبش غير في الأصناف الأربعة، ويوافقهم بعض القياسيين من يميلون إلى الظاهر زي الشوكاني مثلا، ويضيف لها الذرة لصحة بعض الأحاديث عنده فيه. ولقينا الحنفية يوسعوا جدا في الموضوع ويقولوا الزكاة تجب في كل خارج من الأرض، لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقالوا إنها تجب كل فيما سقط، فقالوا كل ما فيما سقط ما اسم موصول فيفيد العموم، فأوجبوا الزكاة الأحناف في كل خارج من الأرض. والعجيب إن صاحب فقه الزكاة الدكتور القرضاوي رجح هذا القول في كتابه فقه الزكاة، مع يعني وضوح الدليل، يعني من وجهة نظري أنا على الأقل، في عدم صحة هذا القول. الشيخ القرضاوي أنا سمعته في محاضرة بيقول إنه لازم نقول بوجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، لأنه إزاي إن صاحب مزارع المطاط الكبيرة جدا اللي بتطلع بالملايين نقول له ما عليكش زكاة، في حين إن صاحب النص فدان غلة هنقول له عليك زكاة. يا ده منهج عقلي يعني نحى النظر في الأدلة جانبا على إنه مردود هذا المنحى العقلي، لأنه صاحب مزارع المطاط ما حدش قال له إنه ما عليكش زكاة. إحنا ما بنقولش يعني هذه الزروع أو الثمار التي ليس فيها زكاة، مش معنى إنه ليس فيها زكاة إنها يعني لا تجب فيها زكاة على من هذه الحيثية، حيثية كونها زروع وثمار، لكن قد تجب من جهة أخرى. فإذا باعها مثلا وحال على ثمنها الحول وجبت فيها زكاة الأثمان، واخدين بالكم؟ أو إذا يعني، وهذا لا شك إن صاحب المزارع الكبيرة جدا حيكون عنده ثروة هائلة من المال، حتجب عليه زكاة الذهب والفضة أو زكاة الأثمان اللي حيأتي شرحها. فالمسألة لابد أنها تتاخذ من ناحية الدليل الشرعي. مذهب الحنفية مش ظاهر القوة،
لأنه وردت نصوص تقول إن بعض الحاجات ما فيهاش زكاة، منها حديث علي ليس في الخضروات صدقة، حديث وإن كان ضعيف لكن اتفاق الصحابة وأهل المدينة على إن أمثال هذه الأشياء لا تؤخذ منها الزكاة. وعمر رضي الله عنه أمر عماله بالجاص والخوخ والحاجات دي، قالوا إنما هي من العضات فلا تؤخذ منها زكاة. وعمل أهل المدينة في الصورة اللي زي دي مما يحتج به، زي ما قال ابن القيم، لأنه ده عمل ما يعني مأخذه النقل المتواتر مش الاجتهاد الشخصي. فعمل أهل المدينة اللي احتج به مالك على أن الخضروات وغيرها ما فيهاش ونحوها ما فيهاش زكاة، هذا حجة وليس داخلا في خلاف الأصوليين أن عمل أهل المدينة حجة ولا ليس بحجة، لأن هذا عمل منشأه النقل المتواتر، زي الكلام على مقدار الصاع. العلماء لما اختلفوا في الصاع، الصاع قد إيه، راح أبو يوسف للإمام مالك، أهل العراق أبو حنيفة يقول إن الصاع 8 أرطال، وأهل المدينة يقول إن الصاع 5 أرطال وثلث. فالإمام مالك خد أبو يوسف ووداه على بيوت الأنصار بيت بيت، ويوريه الصاع بتاعه يقول له ده ورثته عن أبي عن جدي عن جدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو يوسف رجع إلى قول مالك وقال إن الصاع 5 أرطال وثلث، وقال لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. ده لأن عمل أهل المدينة في الحتة دي، حتة الصاع، مش اجتهاد شخصي، ده مبناه على النقل المأخوذ المتصل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الخضروات ما بتتخذش فيها زكاة، ده منقول عبر العصور، فما يتقالش إن كل خارج من الأرض فيه زكاة. طيب بعد كده الناس اللي توسطوا القياسيين، في حاجات منصوصة زي القمح والشعير والذرة والقمح والشعير والعنب والتمر والزبيب والتمر، وحاجات منصوص إنها ما يتخدش منها زي الخضروات. فالناس بدأت مسالكهم تختلف. فلقينا الشافعية مثلا يقولوا تجد في كل مكيل مقتات مدخر، اشترطوا إن المزكى يكون قوت. والمالكية تقريبا زيهم، المالكية عندهم الزكاة تجب في 20 صنف تقريبا فيما أتذكر. لكن فقهاءنا الحنابلة قالوا لا، ما يشترطش يكون قوت، فأوجبوها في كل حب وثمر يكال ويدخر. يبقى هذا هو الضابط عند فقهائنا الحنابلة، كل حب وثمر يكال ويدخر. حب وثمر لأن لقينا الزكاة وجبت في حبوب زي القمح والشعير، وجبت في ثمار زي التمر والعنب والزبيب، يعني لأن العنب بيصير زبيب بعد كده. طيب يكال، قالوا ليه يكال؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوثيق، وإن اللي تجب فيه الزكاة لازم يكون مما يوثق يعني يكال. ولو كان التوثيق ده ملوش اعتبار لذكر الأوسق كان يبقى لغو. فده وجه اشتراط الكيل، هذا الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. طيب وجه الاشتراط للدخار، قالوا لأن المنة تحصل به كاملة، وما لا يدخر بيتاكل بسرعة أو يتلف بسرعة أو ليست فيه إيه؟ ليست فيه المنة الكاملة، زي الخضروات مثلا اللي يسرع تلفها أو يسرع أكلها أو نحو ذلك، فليست فيها المنة كهي في المدخر. والأصناف المنصوصة كلها مدخرة فألحق بها ما في معناها. فهذا هو المذهب. إذن ضابط المذهب كل ثمر وحب مكيل ومدخر تجب فيه الزكاة. ذكر لنا أصناف هنا كتمثيل، وإلا فغيرها مما في معناها زيها، القمح وده باتفاق، الشعير وده باتفاق، الذرة أيضا تجب فيه الزكاة لأن الذرة حب كيزان بتتفرق تبقى حب، تاكلوا البهائم دلوقتي وكان زمان الناس بيأكلوه ويعملوا دقيق ويخبزوا بيه، فالذرة حب. ولذلك أتصور أن اللي بيشترطوا الأقوات هيخلوا الذرة برضو تتجب فيه الزكاة. عندنا حتى لو قلنا أنه مسقوط للآدميين فبرضو هتجب فيه الزكاة لأنه حب. والجماعة اللي بي بي بيعملوا الذرة يبيعونه قبل أن يحصدوه، ده معروف، فعليهم نصف عشر قيمته، نصف عشر قيمته يخرصونه ويطلعوا نصف عشر قيمته، هذا الذي يظهر. طيب، أيضا من الحبوب ما تجب فيه الزكاة كبزر القطن، بزر القطن والكتان، الحب ده القطن بيبقى فيه بذور بزر كده، يعني بزر القطن والكتان هذه الأشياء، وكذلك بزر البطيخ اللي هو اللب بتاع البطيخ، البطيخ نفسه من الخضروات ما فيهوش زكاة، لكن لب البطيخ هذا بيجمع، إذا جمع ويكال ويدخر ويبقى حب مكيل مدخر، فتجب فيه الايه، فتجب فيه الزكاة. الكراوية والكزبرة كل الحاجات اللي هو ذكرها، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه ومنها ما اختلف مسماه، لكن الضابط إذا تعرف خلاص اتحلت المشكلة، إن كل حب مكيل مدخر ففيه الزكاة، كذلك كل شجر كل ثمر مكيل مدخر ففيه الزكاة. الثمر ذكر لنا النخيل تجب فيه الزكاة في ثمره اللي هو البلح يعني، وهذا مجمع عليه، وسيأتي التفصيل في كيفية الحساب والخرص وما إلى ذلك. العنب كذلك تجب فيه الزكاة، سواء كان هذا العنب يزبب أو لا يزبب في قول الأئمة الأربعة. في قول آخر أشار إليه صاحب الفروع إنها لا تجب في العنب الذي لا يزبب، يعني لا يتخذ منه الزبيب، وأكثر عنب الناس الآن لا يتخذ منه الزبيب، لكن عامة أهل العلم على أن العنب تجب فيه الزكاة سواء كان يزبب أو لا يزبب. طيب، كيفية إخراج زكاة العنب هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم على مسألة الخرص إن شاء الله. والصحيح أن كل العنب تجب فيه الزكاة، قال والفستق ونحو ذلك، والسماق ما أدري شو هو السماق ده، لكن على كل حال كل ما له ثمر يكال ويدخر فتجب فيه الزكاة. ذكر بعد كده أشياء هي مختلف فيها في المذهب، نص عليها لوجود الخلاف فيها، وقال إن ما فيهاش زكاة، فقال إن لا تجب الزكاة في العناب، والقول الثاني إنها تجب في العناب، والصاحب الإنصاف صححه وهذا القول، قال ولا تجب في الزيتون، عللوا ده بأن الزيتون لا يدخر عادة، وده قول فيه نظر في الحقيقة، قول فيه نظر، بل الأظهر والله أعلم وجوب الزكاة في الزيتون، وهو القول الثاني في المذهب، وأظنه اختيار المجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام. فالزيتون مما امتن الله عز وجل به على العباد وجعله قوتا، ويعني المنة به عضو الدخار، وأيضا يدخر ويستخرج منه الزيت، الزيت يعني له منافع كبيرة جدا، فإيجاب الزكاة فيه قوي جدا. وكيف تخرج الزكاة منه؟ تخرج من زيته، ولو أخرجها زيتونا جاز، يعني الأصل الأولى أنها تخرج زيتا، لأن الزيت هو أغلب منافع الزيتون، ولو أخرجها زيتونا جاز. نعم، قال
قال قال في كل مكيل مدخر من الحب والقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والبقلة والكنسرة.
الأرز اللي طبعا الأرز ده اللي احنا بناكل الرز الموجود، أغلب أقوات الناس كل صفة موجودة في القمح موجودة في الرز، مكيل مقتات مدخر، فيعني إيجاب الزكاة فيه في منتهى الظهور. نعم،
والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية
باقلاء اللي هي الفول، يعني أنها تجب في الفول، العدس والفول فيهم الزكاة لأنها حبوب ومدخرة. نعم،
والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، ومن الثمن كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. قال ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وزعرور ورمان.
أما الرمان فلا زكاة فيه لأنه من الفواكه ولأنه لا يدخر، وكذلك التين أيضا هذا لا زكاة فيه لأنه لا يدخر. الذي فيه النظر مما ذكره هو العناب، صحح صاحب الإنصاف وجوب الزكاة فيه، والزيتون أيضا القول الثاني في المذهب هو وجوب الزكاة فيه. نعم.
قال وإنما تجب فيما تجب شرطين، الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257، وسبع رطل.
نعم. أكمل.
قال الثاني أن يكون مال أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها.
نعم. إذن بعد ما قال إيه هي الأصناف اللي تجب فيها الزكاة، بيقول الشروط اللي لازم تتوفر عشان نقول إن الصنف ده الزكاة واجبة فيه، فلازم من شرطين، لازم من شرطين. الشرط الأول هو بلوغ النصاب، وإحنا قلنا حكمة إن الشرع خلى النصاب شرط إنه لو أوجبها في القليل لأجحف بالملاك، لأجحف بالملاك. ولذلك مذهب الحنفية في هذه المسألة مذهب ضعيف، مذهب الحنفية إنها تجب في القليل والكثير ولا يعتبرون نصابا، وهو مذهب ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فطبعا هم بيقولوا عندهم حديث فيما سقط السماء العشر، فيقولوا ده عام، وعندهم أنه العام إذا تعارض مع الخاص ولم يعلم أن الخاص متأخر فيعمل بالعام ولا يحمل العام على الخاص، ودي قاعدة أصولية عندهم، لكن هذا منهم أيضا غلط في التقعيد الأصولي أو خلاف التحقيق في التقعيد الأصولي. على كل الصواب هو اعتبار النصاب في الخارج من الأرض، وأنه لا بد من بلوغه نصابا وهو 5 أوسق، وهل هو تقريب أو تحديد ده في خلاف في المذهب، يعني الحبة والحبتين الشيء اليسير هل يلتفت إليه ولا لا يلتفت إليه. الوسط 5 أوسق دي قد إيه؟ طبعا هو جاب تقديرها بالتقادير اللي معروفة في زمنه، الوسط 60 صاع، ده خلاص مفروغ منه، يعني تكون 5 أوسق 300 صاع، والصاع هو 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، هذا هكذا يقولون. هو قاعد يقدروا بالمكاييل اللي موجودة في زمانهم القدسي والمصري وكذا وكذا وكذا، فإحنا محتاجين أن احنا نقربها بالمكاييل المعاصرة، وأن احنا لا نقف عند المكاييل اللي قدروها، لأن دي صارت مكاييل مهدرة ما عاد يلتفت إليها ولا تستعمل. حتى الأردب اللي هو قال 6 أرادب بالمصري، لا الأردب حتى اختلف عن ذي قبل، الأردب دلوقتي بقى حوالي 155 كيلو فيما أظن، ولذلك الزكاة هتجب في 4 أرادب تقريبا. على كل حال الصاع لو عرفنا مقدار الصاع سيتيسر علينا معرفة مقدار الزكاة الواجبة. فمقدار الصاع المعاصرين اختلفوا في تقديره، شيخ العثيمين رحمه الله قال إنه لقى صاع موروث ووزن فيه بالبر، صاع نبوي يعني، ووزن فيه بالبر الرزين لقاه يبلغ 2 كيلو و40 جرام، 2 كيلو و40 جرام. وصاحب فقه الزكاة الدكتور يوسف القرضاوي حرر الصاع إنه هو حوالي من البر من القمح 2 كيلو 186 جرام. وطبعا معروف ان الوزن بيختلف عن الكيل، الكيل بيعتمد على الحجم، الوزن بيعتمد على التقل. فانت لو جبت صاع يساعد 2 كيلو و40 جرام على تقدير الشيخ ابن عثيمين مثلا، تحط فيه بعد كده ما شئت من 2 كيلو و40 جرام غلة، وتضع فيه ما شئت من الاصناف، ويبقى هو ده مقدار الكيل بتاعها. في الوزن مثلا هيبقى التمر اقل بكتير من 2، هيبقى اقل من الرز، ممكن يزيد على القدر ده، واخد بالك؟ فالغرض المقصود انه مقدار الصاع من القمح 2.40 جرام على تقدير الشيخ العثيمين. لما نضرب العدد ده في 300 يطلع لنا 612 جرام على تقدير الشيخ القرضاوي. 2.86 كيلو هنضربه في 300 هيطلع لنا 653 كيلو جرام. فهو ده النصاب 600 كيلو وشوية، 600 كيلو يعني 612 وهكذا. فلو 612 على الاحتياط على تقدير الشيخ ابن عثيمين على الاحتياط هيكون النصاب 612 كيلو. فاللي يطلع له المقدار ده من القمح أو ما يساوي هذا المقدار من الأصناف الأخرى بهذا التقدير، يعني ما يعادل ما يوضع في هذا المقدار من القمح يطلع 612. هيبقى من الرز ممكن يكون أكثر شوية، من التمر هيبقى أقل هكذا. فإحنا حسبناها وحسبوها العلماء بالقمح باعتبار أنه أكثر وأهم السلع انتشارا. إذن هذا مقدار الصاع وهذا مقدار النصاب. دليل اعتبار هذا النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. ورعاية أيضا مصالح الملاك، ولأن النصاب القليل لا يعني تنبغي فيه المواساة، لأن لا تطلب فيه المواساة، لأن صاحبه يعني لم تكمل عليه المنة فيه. نعم.
قول
الثاني. هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول، أن يبلغ المال، أن يبلغ المحصول نصاب، وذلك بعد التصفية. ولذلك يرى الشرط الأول ثاني. قال الأول
أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر.
إذن هذا هو الشرط. خمسة أوسق القدر النصاب يحسب بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، لأن الرطب ممكن يبقى أتقل من لما يبقى تمر، فأنت ما تحسبوش إلا لما يجف الثمر. ولذلك الخارص هيجي في كيفية الخارص، بيعمل إيه الخارص؟ بيجي يشوف ده رطب، هيطلع منه قد إيه تمر، بالك؟ فالمعتبر هو حال اليبوسة لا حال وتصفية الحب. ان انت تحسبه بعد ما تشيل تنقي الحب، تزيل عنه القشور وتزيل عنه كل دخيل وتصفيه تماما، ويبقى حبا يعني خالصا، حب فقط مصفى ليس معه اي شيء اخر. فتزيل الحب من قشرته وتزيل عنه كل دخيل، ويكون يبس الحب يبوسة تامة بحيث صلح للأكل وكذا وكذا. وأوي لما يؤوى إلى الجرين والبيدر يبلغ في الجرين والبيدر هذا المقدار اللي هو خمسة أوسق، واخدين بالكم؟ فهذا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. ولذلك بيقولوا الفقهاء إنه وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح، أن يكون مالكا لها وقت الوجوب. لكن المعتبر في الإخراج هو يعني لا يجب الإخراج إلا بعد إيوائها إلى الجرين، بعد إيوائها إلى الجرين اللي بيسموه المربد زمان، وبيسموه البيدر في بعض الأماكن، في مصر بيسموه الجرن. عارف الجرن هذا يا كريم؟
لا ما اعرف، اسمع عنه بس يا شيخ.
المهم بعد ايواء التمر الى الجري، التمر او الزبيب او القمح او الشعير او الرز حب يعني الى الجريب، حينئذ تجب زكاته، يجب اخراج الزكاه. قبل ذلك لا يجب الإخراج، قبل ذلك لا يجب الإخراج. إن بنى على ده إيه؟ لو هي تلفت، لو الزكاة تلفت. طبعاً هو الشرط الثاني هيجي إنه يكون مالك لها وقت الوجوب، وقت الوجوب هو بدو الصلاح. فلو تلفت ما بين وقت الوجوب ووقت الإخراج، هل يلزمه إخراجها ولا لا؟ إن تلفت قبل بغير تعد منه فلا شيء عليه، إن تلفت بعد بدو الصلاح وقبل إيوائها إلى الجرين بغير تعد منه فلا شيء عليه، وأما إن كان بتعديه فعليه إعادة إخراجها. وأما إن تلفت بعد إيوائها إلى الجرين فهيبقى فيها الخلاف اللي مر في مسألة التمكن من الأداء، هل هو شرط في الزكاة في وجوب الزكاة ولا ليس شرطا؟ التمكن من الأداء هل هو شرط ولا ليس بشرط؟ فلو قلنا أن التمكن من الأداء شرط فحينئذ لن يلزمه إخراجها، وإن قلنا ليس بشرط كما هو معتمد المذهب فسيلزمه إخراجها إذا تلفت بعد إيوائها إلى الجريمة ولو بغير تفريط منه. الشرط الثاني وهو زي ما قلنا، احنا قلنا شرط وجوب الإخراج هو إيواؤها إلى الجرين، لكنها تجب قبل ذلك، فوجوبها في الذمة حاجة وجوب إخراجها حاجة تانية. متى تجب الزكاة في على الشخص؟ تجب إذا كان مالكا لها عند بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب في الزرع. ولذلك الشرط الثاني في شروط وجوب الزكاة أن يكون مالكا لها وقت وجوب الزكاة، لو لم يكن مالكا لها وقت الوجوب فلا زكاة عليه. وقت الوجوب هو إيه؟ اشتداد الحب في الزرع وبدو الصلاح في الثمر. طيب اشتداد الحب وبدو الصلاح ده اللي هو يعني إمكان البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وسيأتي ما يحصل به بدو الصلاح في كتاب البيع إن شاء الله. طيب معنى ده إيه؟ معناه إن هو لو جذها قبل بدو الصلاح فلا شيء عليه إلا أن يكون فرا من الزكاة. تمام؟ لو جذها حصدها قبل بدو الصلاح فلا شيء عليه، ولو باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فذلك جائز أيضا، فلا شيء عليه فلا زكاة عليه. ولو الإنسان اشتراها بعد بدو الصلاح، لو اشتراها بعد بدو الصلاح فعلى من الزكاة؟ على البايع، لأنها وجبت عليه، وجبت والزكاة والحب أو الثمرة في ملكه. لو اشترى الحب في الأرض قبل ما يحصد، أو اشترى الزرع الثمر على الشجر بعدما بدا صلاحه قبل أن يجنى، فالزكاة على مين؟ فالزكاة على البايع، لأنه هو المالك وقت وجوب الزكاة. يمكن كما ذكر ابن قدامة أن يشترط عليه إخراجها، هيبيعها له ويشترط عليه إخراج زكاة هذا القدر، لأنه هيكون كأنه باع له 9 أعشار هذا المحصول، فالمستثنى معلوم في الحالة دي، واخد بالك؟ طب لو ما اشترطش ده وباعها له كلها، يبقى خلاص في الحالة دي الزكاة واجبة على البايع، يخرجها من ماله، يروح يشتري هو تمر ولا يشتري بر ولا يشتري أي حاجة وتلزمه الزكاة، لأنها واجبة في ماله. لو وهبت له بعد بدو الصلاح فكذلك الزكاة واجبة على الواهب، لو ورثها بعد بدو الصلاح فالزكاة واجبة في مال المورث، ولذلك لن يمنعها الدين في هذه الصورة، لأنها أصلا مش زكاته هو، دي زكاة مين؟ زكاة مورثه، ولذلك لن يمنعها الدين. فكل دي صور بنقول الزكاة تجب فيها على مين؟ إذا باع بعد بدو الصلاح فالزكاة تجب على البايع. طيب إذا لم يكن لها مالكا لها قبل بدو الصلاح، بيضرب له مثال بإيه؟ باللقاط. اللقاط واحد بيمشي وراء اللي بيحصده ويلم الحب اللي بيتساقط منهم أو يلم الثمر اللي يتساقط منهم، قعد يلم 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 لما تجمع له 5 أوسق، هل تجب عليه زكاة؟ لا، ما يجبش عليه حاجة. لأنه لم يكن مالكا لهذا الحب أو لهذا الثمر وقت وجوب الإيه الزكاة. كذلك ما أخذه أجرة، يعني لو قال له تعالى أحصد لي الغل، أنا عندي مثلا 100 فدان قمح أحصدها وخذ 5 أوسق، خذ 5 أو 10 أوسق أجرتك، فحصدها وأخذ، وعندي 100 فدان رز أحصدها وخذ 5 أوسق غلة قمح أجرتك، فحصدها وأخذ الأجرة. هذه الأجرة هل تجب فيها زكاة مع أنها نصاب؟ لا، لا تجب فيها زكاة. ليه؟ لأنه لم يكن مالكا لها وقت وجوب الإيه؟ وقت وجوب الزكاة. معانا ولا مش معانا؟
معك يا شيخ.
طيب تفضل.
قال الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع، وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقبصي 257، وسبع رطل. قال الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدأ صلاحها. قال فصل. قال ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر.
نعم، وهذا هذا الفصل من المتفق عليه بين أهل العلم، أن القدر الواجب بعد ما بين إيه هي الأصناف اللي هنخرج منها الزكاة وإيه القدر الواجب إخراجه، وإيه الشروط اللي واجب توفرها، بين إيه القدر الواجب إخراجه. فقال إذا سقي بكلفة ففيه نصف العشر، وإذا سقي بدونها ففيه العشر. والحكمة في هذا واضحة جدا، لأنه المنة فيما سقي بلا كلفة أكبر، أناسب أن يكون الواجب فيه أكثر، وما سقي بكلفة فالمنة فيه أقل، فناسب أن يكون الواجب فيه أقل. طيب، كلفة يعني يعني مجهود، يعني نعورة ساقية تلف ببقرة وتسقي الأرض، يعني حفر مية ويطلع مية سواء برافعة أو بآلات أو بجرادل أو أي مكان، زيها دلوقتي مكنة الري، مكنة الري اللي الناس بتستعملها أكثر الفلاحين يستعملونها، هذه كلفة لأن دي مكنة بتجيب مية من الأرض وتسقي بها ويدفع لها أجرة ونحو ذلك، فهي كلفة بلا شك. العلماء استثنوا ما كانت كلفته يسيرة، قالوا الكلفة اليسيرة لا تعتبر كلفة أصلا، زي حفر نهر، وقالوا دي ما بتتكررش كل سنة، وروح حفر نهر أو أناية تودي المية، هي خلاص المية بتروح تلقائي، وبالتالي هتجب عليه هيجب عليه العشر لأن هذه الكلفة يسيرة. فالكلفة المعتبرة هي الكلفة الكبيرة والدائمة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح أو كان عثري، فيما سقي فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. طيب إذا كان يسقى بهذا وبهذا، زي بعض الأماكن ممكن تارة يسقون بهذا وتارة يسقون بهذا، قالوا فيه 3/4 العشر، إذا كان يسقى بهذا مرة بكلفة ومرة بدونها ففيه 3/4 العشر، يعني 7.5%. إذا كان السقي بهما على السواء، إذا كان السقي بهما على السواء، فإذا كان أحدهما أكثر، إذا كان السقي بكلفة أكثر خلاص يبقى يطلع نص العشر 5%، إذا كان السقي بلا كلفة أكثر يبقى يطلع العشر 10%. ابن حامد قال يطلع بالقسط، شوف ده يساوي قد إيه وده يساوي قد إيه ويطلع بالقسط، كان 8% 8.5 زي ما يكون بالقسط، وده قول قريب في القياس، وجيه في القياس، لكن معتمد المذهب إنه إذا كان أحدهما أكثر خلاص يخرج العشر أو نصفه حسب الأكثر منهما، وأما إذا تساويا فثلاثة أرباع الإيه ثلاثة أرباع العشر. طب العبرة بالكثرة وبالتساوي النفع للزرع مش كثرة المطر. يعني ممكن الزرع في أول أمره يحتاج إلى يكون انتفاعه بالماء أكثر منه بعد استحصاده أو استتمامه أو قرب تمامه، قرب تمام نضجه. فالزرع في أول أمره يكون انتفاعه بالماء أكثر. العبرة في الكثرة وعدمها بنفع الزرع لا بكثرة المطر وقلته على معتمد المذهب. إذن هذا هو الواجب في هذا هو الواجب إخراجه. طبعا بنرحب بشيخنا الشيخ سيد مبروك، موجود معانا بيشرفنا. الشيخ سيد مبروك من أكابر الأفاضل الناس، وطبعا بيشرفنا وبيتواضع ويحضر لمثلي، فجزاه الله خيرا يعني. نعم.
قال ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. قال ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسة، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجز ووقع نفلا. لم يجزه ووقع نفلا.
نعم، يجب إخراج زكاة الحب مصفى. فالحب تطلعه حبا مصفى، يعني خاليا من قشره وخاليا من كذا وكذا مما قد يخالطه. ويجب زكاة إخراج زكاة الثمر يابسة، فما تطلعش رطب وإنما تطلع ثمر، تطلع تمر، ما تطلعش عنب وإنما تطلع زبيب. وتكلمنا في العنب الذي لا يزبب، ما الواجب فيه؟ طيب، إذا كان العنب لا يزبب أو الرطب لا يثمر، هو بيأكل رطب وبيفضل رطب، والعنب يأكل عنب ويفضل عنب، هل يجوز إخراج زكاته منه؟ الصحيح نعم. المعتمد المذهب أنه لازم يكلف شراء زبيب أو تمر حتى لو كان هيأكل عنب أو رطب. والصحيح إن شاء الله أنه يجزيه إخراجه منه، لأن هذا هو ما تجب فيه المواساة. هذا إنما يواسي بماله ولا يواسي بغير ماله، ولا يكلف الإخراج مما ليس عنده. لكن الحقيقة بالنسبة للزراعة عنب خاصة، هنا يتوجه جدا القول بإجزاء القيمة خلافا لمعتمد المذهب. يعني أنا في هذه المسألة خاصة أمشي مع شيخ الإسلام وأقطع بأن يجزئ هنا، لأن صاحب العنب لو راح يعطي كمية عنب كبيرة للفقير، فالفقير سيأخذها ويبيعها بأبخس الأثمان، بخلاف ولا يمكن يأكل هذه الكميات الكبيرة، بخلاف ما لو باعها هو وبسعر المثل وأعطاه سعر المثل، فهذا أفضل للفقير بلا شك. فإذا كنا متيقنين أن الفقير لن يأخذ هذا المقدار من العنب ليأكله، وإنما يأخذه ليبيعه، فنبيعه له ونعطيه قيمته، هذا أحسن. ولذلك أنا أقطع بأن أصحاب مزارع العنب الواجب عليهم إن شاء الله ويكفيهم أن يخرصوا هذا العنب ويقدروه، يسوي كم، يخرج كم من الزبيب إذا يعني إذا زبب، وإن كانوا سيخرجونه عنبا يشوفوا هو كم كيلو، ويبيعون المحصول ويخرجون نصف عشر قيمته، نصف عشر ثمنه، نصف عشر ما باعوا به، هذا يجزيهم إن شاء الله. إذن الواجب إخراج الحب ولا يجزي إخراج الرطب كما قال. وذكرنا أنه لا، إذا كان الصورة اللي فيها أنه هو بيأكل الرطب فيجوز إخراجه رطبا على الصحيح، وإذا كان هو بيأكل عنب فيجوز إخراجه عنبا على الصحيح. نعم.
قال ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. قال وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وإجرته على رب الثمرة.
طيب، إيه حدوتة الخرص دي؟ يعني إيه الخرص؟ طبعا هو اللي يعني متصور موضوع اللي عنده نخيل أو اللي عنده أشجار عنب، فده هينتفع بيها إزاي؟ هياخدها شيء فشيء، هياخد الرطب شيء فشيء، مش هياخدها مرة واحدة، لأنها بتطلع أصلاً شيء فشيء وتنضج شيء فشيء. فإذا كان انتفاعه بها سيكون شيئاً فشيئاً، ألا يمكن حسابه يعني ما يجب فيها؟ إذا كان المال، إذا كان ولي الأمر يجب عليه إرسال الساعي لأخذ زكاة المال الظاهر، طب هيبعته إمتى؟ هيبعته في الأول ولا في الآخر؟ وهيحسب قد إيه واجب عليه؟ لذلك قبل الوقت اللي بياخد فيه الزكاة هيقوم يبعت خارص. الخارص ده اللي هو المقدر، يعني واحد يقدر ما الذي ستخرجه هذه الحديقة، ما الذي سيخرجه هذا البستان، ما هو مقدار ما سينتج عن هذا الثمر المملوك لك أيها الشخص. فهذا الخارص سيأتي ويبص على النخيل اللي عندك ويقول آه ده هو دلوقتي رطب طبعاً، لسه لم يتمر، لم يصل تمراً، فيقول له ده لما يتمر هيطلع 20 وسق، 20 وسق، يقوم يسيب له الربع أو الثلث وجوباً، هو باجتهاده يترك له لأكله وحاجته وضيفه وما إلى ذلك، يترك له الربع أو الثلث. طيب هم طلعوا 20 وسق، تركنا له الربع، يبقى بنترك له كم وسق؟ 5، يبقى بقي عنده كم؟ 15 وسقا. خلاص هنقول له يبقى أنت عليك وسق ونص، عليك إذا كان مثلا العشر عليه العشر، فنص عشر 15 وسق ونص، فيقول له عليك وسق ونص، حاجة خدهم منك ومأمر لأخذ الزكوات. فيرجع في الآخر بعد ما يجنى هذا الرطب كله ويصير كله تمرا ويكون باع ما باع وانتفع بما انتفع، ويأخذ منه في الوقت ده الايه؟ الوسق ونص. يروح هو للإمام يقول له فلان عليه وسق ونص، وفلان عليه وسقين، فلان عليه 3، فلان عليه صاعين، هكذا. واخدين بالكم؟ فهذا معنى الخرص. الخرص ده منع منه بعض العلماء كالحنفية، وقالوا ان ده ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قلنا لهم ده ظن غالب ويعمل به للحاجة والمصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث ابن رواحة يخرص على اليهود كما في المتفق عليه من حديث عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه خرص بامرأة حديقتها وراجع من تبوك، ورايح خرصها وراجع شاف الخرص لقاه زي ما قال صلى الله عليه وسلم، قصة مشهورة. والنبي صلى الله عليه وسلم بل روي انه في حديث سهل بن ابي حتمة امره ان يخرص وان يضع لهم الثلث او الربع. الحديث ان كان ضعيف لكن مع ما ذكر من المعنى ومع ما ذكر من الأدلة يتقوى أنه العمل بالخرص مشروع، العمل بالخرص مشروع. فالإمام هيبعث هذا الخرص يقدر ما سيحصل من الثمرة وقت وجوب الإخراج، اللي هو وقت الإيواء إلى الجرين أو البيدر، ويجي في وقت وجوب الإخراج ويأخذ هذا القدر الواجب إخراجه. اتفهم مسألة الخرص؟ هذا هو. ويترك طبعا، هو ما ذكرش مسألة أنه يترك له الربع أو الثلث، لكن هذا ينصون عليه الفقهاء ويقولون يجب على الخارص أن يترك له الربع أو الثلث لأكله باجتهاده، لأكله وضيفه وحاجاته وما إلى ذلك. فهذا هو الخارص. مين هو الخارص؟ الخارص لازم يكون مسلم، لأن الكافر لا أمانة له ولا عهد له، لازم يكون عدل، لأن الفاسق قوله مش معتبر. لازم يكون أمين، لا يكون خائناً. لازم يكون خبير، عارف، مش أي عدل أمين بس مالوش في الحكاية دي، ما يعرفش النخلة بتطلع كام. هو عارف، طبعا عارف النخلة دي لما يكون عليها قد كده بتطلع قد كده، واللي زي دي بيجيب قد كده في السنة، فيبقى عارف الموضوع ده. ولو كان عبداً ماشي، يصح لو كان عبداً. ولو كان أنثى، ظاهر كلامهم أنه حتى لو كان أنثى لا يشترط كونه ذكرا. أظن بعض الفقهاء اشترط كونه ذكرا، لكن ظاهر بعض فقهاء الحنابلة يعني اشترط كونه ذكرا. ويشترط أيضا مما لم يذكره وهو شرط، ألا يكون متهما، يعني أن يكون ممن تقبل له شهادته، ما يكونش أبوه ولا ابنه. انا بعت له ابوه ولا ابنه يخرص عليه يقوم يخلي نتيجه الخرص قليله فما يكونش متهم. يشترط الا يكون متهما، وينبغي ايضا الا يكون عدوا له لئلا يزيد عليه. يعني زي ما اشترطوا انه ان تكون ان يكون ممن تقبل له شهادته، ينبغي ايضا ان يكون ممن تقبل شهادته عليه فلا يكون عدوا له ونحو ذلك. هذا انا قلته تفقها ولم يذكروه. فهذا هو الخرص. هل الخرص قال في كرم ورطب؟ كرم ورطب يعني بيخرص العنب وهو عنب هيطلع زبيب قد ايه، ويخرص الرطب وهو رطب هيطلع تمر قد ايه. طيب هل يخرص غير هاتين الشجرتين؟ هذا في خلاف. ابن الجوزي كأنه يميل إلى أن الزيتون يخرص، ولكن معتمد المذهب أنه لا يخرص غير هذين. بعض الفقهاء يرى أن القياس يجري في هذا، وأنه كل الشجر يمكن أن يخرص كما يخرص التمر والزبيب، لكن معتمد المذهب هو ما ذكر المصنف. نعم.
قال: وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة.
طيب قوله ويكفي واحد لأنه ده خبر ديني فيكفي فيه خبر الشخص الواحد. أجرته على رب الثمرة هذا أحد القولين، والقول إن أجرته على رب الثمرة إنه من حقوق التوفية، من حقوق توفية الزكاة وإخراجها، فلذلك وجبت أجرته عليه. الخارص ده هنقول له ادفع أجر رب الثمرة، هنقول له ادفع أجرة الخارص. القول الثاني إنه لا، أجرته على بيت المال، أجرته في بيت المال، وده قول يعني استوجهه صاحب الفروع. طب لو الإمام ما بعتش خارص، أنت بين أمرين: إن كنت هتنتفع بالثمر شيئا فشيئا، او تبيعه شيئا فشيئا، او تاكله شيئا فشيئا، يبقى انت تخرص لنفسك او تجيب حد خارص امين يقدر وتعرف الواجب عليك وتبقى تطلعه وقت الاخراج، تمام. او ان كنت هتستنى تحصده كله خلاص واحنا مش محتاجين لخرص، هتستنى مش هتعمل فيه حاجه، هتستنى لما يتمر وتحطه في البيدر وتبيعه كله تمر او كذا، خلاص لما يكتمل حصاده ويكتمل جمعه وجنيه حينئذ تخرج منه القدر الواجب. نعم.
قال: ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر.
نعم، يجب عليه يعني على الإمام أن يبعث السعاة في وقت السعاة أمناء عدول عشان يروحوا لأصحاب المال الظاهر، إن المال الظاهر هو السائمة والزروع الثمار اللي بتتعلق بها أطماع الناس، الناس شايفينها وعارفين إن فلان عنده غنم قد كده وعارفين إن فلان عنده زرع قد كده، فتتعلق أطماعهم بهذا المال الظاهر. فيجب على الإمام بعث السعاة عشان يروحوا للناس ويقولوا لهم هاتوا إيه، هاتوا زكاة مالكم الظاهر، لأن الزكاة طبعا جمع هذه الزكوات ونحو ذلك من وظائف ولي الأمر، وإذا لم يفعل لم تسقط الزكاة عن الناس، وإنما يعني يجب عليهم إخراجها بلا ريب. وإذا ادعى رب المال إخراج الزكاة صدق بلا يمين، لأن الناس يدينون ويصدقون في أموالهم. وإذا ادعى اختلف رب المال والساعي، رب المال بيقول له المال قليل والساعي بيقول له لا كتير، فالقول قول ربي المال، لأنه يعني مؤتمن في أمر الزكاة،
قال: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين نعم، وهي ما فتحت
طيب.
عنوة
ولم تقسم. طيب الساعة كم دلوقتي يا شيخ الكريم؟
9:30
احنا بقالنا قد ايه بنشرح؟
احنا بقالنا يعني 50 دقيقة تقريبا، بس هو فضل 3 مسائل.
لا الفصل فضل كتير، فضل لسه زكاة العسل وزكاة الركاز. طيب نكتفي
بهذا القدر. العسل والركاز اللي احنا فيها
نكتفي بهذا القدر، وممكن ان احنا نحاول نعمل درس تاني في اثناء الاسبوع. انا مش عايز اطول عليكم علشان خاطر ما يبقاش في مشقة، لانه بقية الدرس هياخد حوالي مثلا نصف ساعة او اكثر. فاذا حبينا نخير نعمل الدرس على بعضه، لو هتصبروا معايا نعطي نصف ساعة او اكثر قليلا. اذا عايزين درس تاني ما فيش مشكلة، ممكن نرتب يوم اخر في اثناء هذا الاسبوع نعطي فيه الدرس ان شاء الله.
ماشي.
ما الذي يرى الناس؟ انت ماذا ترى انت؟
انا عندي عادي طبعا افضل يكون الدرس على بعضه يا شيخنا، او كما تحب يا شيخنا، يعني كما ترى.
طيب نستعين بالله ونكمل، واللي عايز يمشي يمشي ويبقى يسمع من الدرس. طيب قال ويجتمع،
قال ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق.
نعم، هو لازم نعرف القصة الأول، أنه سيدنا عمر رضي الله عنه لما فتحت الشام والعراق وهذه الأمصار فتحت عنوة، عنوة يعني بالغلبة بالقهر بالسيف. فالصحابة أرادوا أن يقسموا الأرض، بعض الصحابة كبلال ومن معه أرادوا قسمة الأرض على الغانمين، وسيدنا عمر رأى رأيا، رأى أنه هو لو قسم الأرض على الغانمين الناس هيركنوا إلى الدنيا ويعودوا في أراضيهم ويسيبوا الجهاد وهتبقى مشكلة. وبعدين وجهة نظر تانية، أنه أهل هذه الأراضي أقوم بها وأقدر على إدارتها وإنتاج غلتها وإخراج ثمرتها ونحو ذلك. فرأى أمير المؤمنين رأيا مسددا موفقا أن يبقي هذه الأرض أرضا موقوفة، أرضا موقوفة لمصلحة المسلمين، تفضل في إيد أهلها خراجية. هذه معنى الأرض الخراجية، تفضل في إيد أهلها إيه؟ خراجية، يعني يفضلوا عليها وعليهم خراج يدفعونه كل سنة، ملاش فيه سواء زرعوها سواء ما زرعوهاش، سواء جابت كتير سواء جابت قليل، فهذه الأرض تبقى في أيديهم خراجية. وبعدين بعد كده اللي هيورثها منهم حتى لو أسلموا هم، حتى لو أسلموا أو أسلم ورثتهم ستبقى هذه الأرض خراجية. بيعها واللي هيأجرها برضو هيأجرها هي خراجية، اللي هيبيعها إذا بيعت على القول بجواز بيعها وهو الصحيح كما سنبينه في كتاب البيوع، إذا بيعت فإنها أيضا ستباع خراجية، سيبقى الخراج ثابتا في رقبتها. يعني الأرض دي على رقبتها خراج بكل حال، سواء عمل فيها اللي عمل، هي دي أرض خراجية فيها خراج. ولذلك هنا المصنف يقول ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، يعني لو واحد مسلم وعنده أرض، هذه الأرض أصلها خراجية، بيفرض عليها 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه في السنة، خراج يقدره ولي الأمر، تمام، وطلعت نصاب، فالخراج واجب في رقبتها، الخراج واجب في رقبتها، والعشر واجب في الثمرة. فاختلفت الجهتان، اختلفت الجهتان، العشر واجب في الثمرة والخراج واجب في الرقبة. ولذلك لو الأرض دي كانت عند ذمي هيجب فيها الخراج بس مش هيجب عشر، ولو أرض مش خراجية عند مسلم هيجب عليه العشر بس مش هيجب عليه الخراج، لكن لو أرض خراجية كانت عند مسلم وطلعت نصاب هيجب عليه الخراج اللي هو في رقبتها، وهيجب عليه العشر أيضا اللي هو في إيه؟ في الثمر. لكن الخراج ده يقولوا الفقهاء إن هو الدين مقدم عليه، الدين مقدم على الخراج، لو الثمرة ما جابتش هيسقط، لو ما عندوش الثمرة ما جابتش هيسقط الخراج لأن الدين مقدم عليه. نعم، فيجتمع الخراج والعشر في الأرض الخراجية، وهي الأرض التي فتحت إيه؟ عنوة.
عنوة. قال ويجتمع العشر قال ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. قال وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل.
دي مسألة، تضمين العشر والأرض الخراجية. إيه موضوع التضمين ده؟ التضمين ده اللي هو نظام الالتزام، يسموه نظام الالتزام، اللي هو كان بني عثمان ماشيين بيه في 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 الاراضي اللي ملكوها، وهو نظام جور وعصف وظلم، انه بدل ما يبعد ساعي ويوقع دماغه يلم من الناس من ده 10 ومن ده 5 ومن ده 20، لا هو بيعمل حاجه تانية يريح نفسه، يقوم يجيب اقطاعي كبير من البلد ويقول له بص البلد دي بتاعتك، انت تاخد الزكاه منها، تاخد الواجب فيها من الزكاه، وتديني انا حصه معلومه معينه يحددها لي، يقول له انت اديني 1,000,000 وخد من الناس زي بقى ما يطلع لك، ماليش فيها انا. فدي القبالات اللي ابن عباس قال القبالات ربا، انه يتقبل القريه بما فيها، يقول انا هلتزم باخراج زكاه القريه دي، هديكم 1,000,000 مثلا او 100,000 او اي مكان، واتولى انا جبايه الزكاه من اهل هذه القريه. اللي بيحصل في الحقيقه اللي كان بيحصل انه الدوله بالذات لما تقل مواردها بتفرض التزام كبير على هؤلاء الاقطاعيين الكبار، وبالتالي هم لا عندهم دين ولا مروءه، فيروحوا على ارباب القاضي البسطاء الغلابه المساكين وياخذوا منهم بزياده ويجحفوا ويظلموهم ويعصفوا عليهم ويعني يبالغوا في قهرهم واذلالهم والزامهم بالكلف ونحو ذلك. هذا نظام جائر كله جور في جور، جه محمد علي خربها وعمل نظام الاحتكار، وبقى هو الدولة تملك محاصيل الناس، والناس ما لهمش أي حاجة في أي حاجة، وكلهم ظلمة ابتليت بهم الأمة. نسأل الله عز وجل أن يهيئ للأمة من أمرها رشدة. المهم، فتضمين الأرض الخراجية معناه أنه يلزم واحد شخص معين بأنه يدفع ما يجب على هذه الأرض، ويتولى هو جباية الزكوات من أصحاب هذه الأراضي. فقال تضمين الأرض الخراجية باطل، ولما ذكره ابن عباس أن القبالات إيه؟ ربا. نعم.
قال
نعم،
قال في العسر العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا.
طيب، قوله هو في العسل العشر، نحاول نمشي بسرعة يعني نخلص العسل والركاز، نمو مسائل بسيطة في أقل من 10 دقائق إن شاء الله. قوله هو في العسل العشر، العسل معروف مش محتاجين نقول إيه هو يعني. طبعا معنا الأخ محمد رمضان من طلبة العلم الأفاضل الأماثل، ربنا يحفظه ويبارك فيه، وهو عسل لكن لا يجب فيه عشر ولا غيره، لأنه عسل مش عسل نحل يعني. نعم، ففي العسل العشر هذا هو معتمد مذهب فقهائنا الحنابلة، وهو من المفردات، والإنصاف قال رواية واحدة يعني لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد في وجوب الزكاة في العسل، سواء كان العسل ده لنحل مملوك، سواء في أرض بيجيب يجني رحيقه من أرض مملوكة له أو من أرض جبلية أو من غير ذلك، أيا ما كان إذا حصل له قدر النصاب، خرج من بطون هذه النحل قدر النصاب من العسل، وجبت عليه الزكاة. طيب، دليلهم أحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث أبي سيارة المتعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشور، وهذه الأحاديث كلها ضعاف، ولذلك نص كثير من كبار المحدثين منهم الترمذي وغيره على أن هذا الباب لا يصح فيه شيء مرفوع، بل الإمام أحمد نفسه ظاهر كلامه يشعر بأنه ليس فيه شيء مرفوع، لأنه استدل بالمروي عن عمر، المروي عن عمر أنه واحد راح له قال له يا أمير المؤمنين تحميل الأرض الفلانية يعني ما حدش يرعى فيها غيري، فقال له تؤدي العشر بتاع العسل ونحميها له، فقالوا للإمام أحمد خدوا على سبيل التطوع، قال لهم لا على سبيل الوجوب. طيب، ابن مفلح عرض أدلة المسألة وقال الظاهر أن سيدنا عمر لم يوجب عليه زكاة العسل، لأن سيدنا عمر ما كان ليترك الزكاة الواجبة حتى يطلب هذا الرجل حماية الأرض، لو كانت الزكاة واجبة عليه لكان خدها منه سواء حمهاله أو ما حمهالوش. فالظاهر أن سيدنا عمر أخذ هذا كأجرة منه لأجل حماية تلك الأرض، يعني كأجرة للمسلمين، يعوض المسلمين نظير حمايته للأرض دي لي أنه هو يعوضهم بأن يعطي عشرة ذلك العسل. ابن مفلح رحمه الله قال أنه من تأمل أدلة المسألة وجدها ضعيفة. فابن مفلح وهو من كبار فقهاء الحنابلة يقوي القول بعدم وجوب الزكاة في العسل، ويقول من تأمل أدلة المسألة وجدها ضعيفة. هو أورد اعتراضات كثيرة على استدلال الفقهاء الأصحاب، يعني أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وقال أن الصحابة لم يتفقوا عليها، وإذا كانت الحجة في قول عمر والصحابة لم يتفقوا فيعني تكون هذه المسألة ليست من المسائل القوية من المفردات، وعند ابن مفلح من المفردات الضعيفة. صاحب الإنصاف قال وما هو ببعيد، يعني استوجه واستحسن كلام صاحب الفروع، يعني المفلح والمرداوي فقيهان ضخمان جدا من فقهاء الحنابلة ليس بهينين، ارتأيا وظهر لهما قوة القول بأن العسل ليس فيه زكاة. هذا الحقيقة أظهر من حيث الدليل، لأنه إن كانت صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده يستدل بها كثير من المحدثين، إلا أنه هي تصلح في الشواهد والمتابعات ونحو ذلك، أما إيجاب حكم مستقل بحديث في هذه الصحيفة فهذا فيه نظر لا يرتضيه يعني كثير من المحدثين، لأن هذه الصحيفة فيها مناكير. الغرض المقصود من الناحية الحديثية ما يثبتش شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت عن عمر محتمل للتأويل، والأصل براءة ذمة من الناس، والعسل الخارج من بطون النحل كاللبن الخارج من بطون الأنعام، واللبن ما فيهوش زكاة فيبقى العسل كذلك ما فيهوش زكاة، وإن فرقوا بأن اللبن الخارج من بطون الأنعام الزكاة واجبة في أصله مش فيه، قلنا لهم لا، اللبن لو كان من بقر معلوفة فما فيهوش زكاة. على كل حال الظاهر دليلا إن شاء الله هو عدم وجوب الزكاة في العسل، لكن على معتمد المذهب الزكاة واجبة فيه، ولا شك أنه أحوط، لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، والصدقة بكل حال أمرها طيب وهي تزيد المال ولا تنقصه. إذا قلنا بوجوب الزكاة في العسل كم نصابه؟ نصابه 160 رطل، بالمقاييس والمكاييل المعاصرة 30 صاع، 30 صاع يعني نقول تقريبا 61 كيلو تقريبا، يعني 60 كيلو شيء 61 62 كيلو تقريبا، لأن الصاع 2 كيلو شوية عيبة 30 صاع، يعني واحد اللي يطلع له 61 كيلو عسل أو نحو هذا المقدار حتجب عليه الزكاة، وهي إخراج العشر منه، إخراج العشر منه، قال من كل عشرة قرب قربة. نعم.
قال وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا. قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا.
طيب هو ما ذكرش زكاة المعدن، المصنف ما ذكرش زكاة المعدن، والعادة أن الفقهاء بيذكروها المعدن زي اللي يلاقي في أرضه ذهب أو فضة أو نحاس أو منجنيز أو 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 ف أو 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 حديد أو كده، فطبعا دي المسألة دي ما عادتش موجودة، لأنه الدولة بقت بتملك المعادن كلها وما تسيبش الناس يتصرفوا فيها سواء بترول سواء أي مكان. لكن على كل حال هو المذهب أن المعدن ده إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة فور إخراجه، إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة فور إخراجه، والحنفية يقولوا يجب فيه الخمس، والشافعية يقولوا لا يجب فيه الزكاة إلا إن كان ذهبا أو فضة. نعم.
قالوا
طبعا احنا مش هنفصل مسألة المعدن والأدلة فيها ونحو ذلك، لأن هو ما ذكرهاش، بس احنا ذكرناها يعني من باب التعريف والاستطراد. نعم. قالوا في الركازي،
قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه.
طيب الدين. ما هو الركاز؟ الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية، مش شرط يكون مدفون، حتى لو كان على الأرض ظاهر في أرض غير مسلوكة مثلا وتلاقى لكن وجدت عليه علامة الجاهلية، كأن وجد عليه مثلا أسماء الفراعنة أو أسماء ملوك الرومان أو نحو ذلك، ما وجد من دفن الجاهلية، فهذا هو الركاز، سمي ركازا لأنه يركز أي يدفن في باطن الأرض. قالوا في الركاز الخمس، وهذا نص حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار والمعدن جبار. قال: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. فالركاز يجب فيه الخمس بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. بالنسبة للأرض قبل ما امشي، إذا كان حد مأجر أرض، الزكاة على المستأجر مش على المؤجر. المؤجر عليه الأجرة، زكاة الأجرة إذا بلغت نصابا، الزكاة على المستأجر مش على المؤجر. دي مسألة بتتلبس على بعض اللي ما بيدرسوش الفقه. الركاز تجب الزكاة على واجده، على واجده، حتى لو أجيرا لغير استخراجه. يعني لو واحد أجر واحد يحفر في أرضه، فليه ركاز؟ أجرته ليه؟ أجره يحفر مثلا للسقي، للبناء، لأي مكان غرض، فالركاز للواجد. أجره لاستخراج الركاز، يبقى الركاز للمستأجر. نعم، واخدين بالكم؟ فالركاز لواجده، حتى لو وجد في أرض مملوكة فالصحيح أنه لواجده، والقول الثاني أنه لمالك الأرض، لكن الصحيح أنه لواجده، الركاز لواجده. طيب، في الركاز الخمس، إذا وجدت عليه علامة الجاهلية، اتعرف أنه من دفن الجاهلية. طب إذا وجدت عليه علامة الإسلام، أو كان مدفون من أيام الإسلام وليست عليه علامة الجاهلية، أو لم يعلم أنه من الإسلام، أو عليه علامة، لا توجد عليه على علامة إسلام ولا علامة جاهلية، حينئذ يقول الفقهاء هو كاللقطة، هو حكمه حكم اللقطة، حكمه إذا لم توجد عليه علامة الجاهلية ولم يعلم أنه من دفن الجاهلية فحكمه حكم اللقطة. اللي هيجي شرحه بقى في باب مستقل يعرفه سنة، وبعد السنة يبقى إيه؟ مملوك لي، مملوك لواجده. إذن وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس إذا وجد عليه كما قلنا علامة الجاهلية. ولا يمنع من وجوبه دين، الركاز يجب حتى على الذمي أن يخرج زكاته، لأنه حق في المال، هكذا قال الفقهاء، هكذا قال الفقهاء، قالوا أنه حتى لو وجده الذمي فعليه زكاته. ولا يمنع من وجوبه دين، لو هو مدين الركاز بالذات لا يمنع من وجوب، لا يمنع من وجوبه الدين. يعني مش هنقول له لا انت مدين خلاص اقضي دينك بالركاز ده، لا، هنقول له لا، تطلع الخمس حتى لو كنت مدينا، حتى لو كنت مدينا. فدي مسألة من المسائل التي لا يؤثر فيها الدين. نعم، طبعا هو بنتسأل كتير، انا عايز أقول آخر عبارة تاني. وفي الركاز،
قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، ولا يمنع من وجوبه الدين.
بس كده؟
دي آخر عبارة يا شيخنا.
قوله ولو قليلا يعني ما اشترطش فيه نصاب، الركاز ما اشترطش فيه نصاب، يعني حتى لو حاجة بسيطة وجدتها هتجب فيها الزكاة، سواء كان الواجد مسلما او ذميا، مدينا او غير مدين، هيجب بكل حال. طبعا احنا بنتسال على الاثار اللي بتطلع من اللي بيلاقوها من اثار الفراعنه او نحو ذلك، دي حكمها الشرعي، حكمها الشرعي انها لواجدها، ويخرج منها الخمس لله، يخرج منها الخمس، هنبين مصرفه دلوقتي، ويخرج منها الخمس لله. لكن طبعا ده صار مجرم قانون، فالإنسان يعني عليه ألا يخاطر بمخالفة القوانين وإدخال نفسه في إيه؟ في حيص بيص. لكن من حيث الشرع هو مالك له وعليه خمسه، إلا أن يكون تماثيل، لو كان صور تماثيل أو أصنام أو أجسام محنطة فهذه لا يجوز بيعها، لأن الآدمي لا يجوز بيعه والتماثيل لا يجوز بيعها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصور عن بيع الأصنام. فيطلع أن أكثر الحاجات اللي بيستخرجوها أصلا لا يجوز الانتفاع بها ولا بيعها. مصرف الركاز الفقهاء اختلفوا هل مصرفه مصرف الزكاة ولا مصرف الفيء، هل يصرف في مصرف الزكاة الأصناف الثمانية اللي حيأتي بيانها ولا يصرف في مصرف الفيء. والقول الصحيح وهو معتمد المذهب أنه يصرف في مصرف الفيء لفعل الخلفاء الراشدين، للراشدين الخلفاء الراشدين وعلي ادى من بعض الركاز لواجده، اعطى منه لواجده وقسموه في الحاضرين، فدل على أنه يصرف في مصالح المسلمين وعلى أنه يصرف مصرف الفيء. مصرف الفيء إيه هو؟ مصرف الزكاة إيه هو؟ هذا ما سيأتي بيانه في مواضعه إن شاء الله. مصرف الزكاة قريب ومصرف الفيء في كتاب الجهاد إن شاء الله، لكن على كل حال يعرف بس الآن أن الركاز مصرفه مصرف الفيء. بكذا الحمد لله، الحمد لله كان اقتراح كريم، اقتراح مسدد، لأننا ممكن خدنا ثلث ساعة تقريبا زيادة. فيعني الحمد لله أنهينا الدرس على بعضه عشان يبقى الباب كله موجود في مجلس واحد لمن أراد أن يراجعه أو يستذكره، والحمد لله على الإنهاء. والاثنين القادم إن شاء الله نأخذ باب زكاة الأثمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.